حول المعاني الحرفية. تمهيدا لهذا الباب كم قلت لكم؟
شهر.
يعني التأخير مو من قبل. وطبعا شو اسمه على السبع عروض. لما الشيخ إبراهيم باعتبار عنده دار فقال قدمة على السبع. إن ما يخالف وهو طبعا يجي سبع بس أنا شوف يعني. السبع وخمس سبع عشر هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. فالبحث حول المعاني الحرفية لا بد أن ينقح فيه أولا موضوع البحث ومحمول البحث. أما بالنسبة إلى موضوع البحث فهو مدلول الحرف، أو بعبارة أخرى كما مر عليكم في الحلقة السابقة بأن مدلول البحث هو النسبة، فإن مقصودنا من المعنى الحرفي النسبة المستفادة من مدلول الحرف أو من غيره من أمور المفيدة للنسب من قبيل اسم الفاعل مثلا، فإن اسم الفاعل له نسبة معينة، صيغة اسم الفاعل لها نسبة الدلالة على ماذا؟ على انتساب الفعل إلى فاعله. كل نسبة فهي معنى حرفي، ولا يختص بحث المعنى الحرفي بالنسب المستفادة من الحروف. هذا موضوع البحث. فموضوع البحث كل نسبة كانت هذه النسبة مستفادة من مدلول الحرف كالظرفية كالابتداء، أم كانت هذه النسبة مستفادة من اسم الفاعل أو ما شاكله أو من هيئة من المشتق أو ما شاكل ذلك من الأمور. وإنما اقتصر في هذا البحث على خصوص النسب المستفادة من مداليل الحروف، وركز عليها البحث سيما في الأمثلة كثيرا لعلها لكونها أجل المصادر، وإلا فإن البحث من حيث الموضوع عام يشمل النسب المستفادة من الحروف ومن غيرها. وأما محمول البحث، محمول البحث هو بيان الفارق بين المعاني الإسمية وبين المعاني الحرفية. الفرق بين المعنى الإسمي وبين المعنى الحرفي ما هو؟ هذا محمول. بعد بيان الموضوع وبعد بيان المحمول نقول بأنه في مقام بيان الفرق بين المعاني الحرفية وبين المعاني الإسمية هنالك عدة اتجاهات لتمييز هذين النحوين من المعاني. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي ذهب إليه المحقق النهاوندي قدس الله نفسه الزكية، ولم يتعرض السيد الشهيد إلى هذا الاتجاه. المحقق النهاوندي صاحب الكتاب المعروف في علم الأصول، صاحب كتاب تشريح الأصول، ذهب في كتابه التشريح إلى أن المعاني الحرفية أو إلى أن الحروف لا معنى لها أصلا. المعاني الإسمية لها معاني، الأسماء لها معان، وأما الحروف فلا معاني لها أصلا. بل قال بأن الحروف حالها حال حركات الإعراب، فكما أن حركات الإعراب الضم الرفع النصب لا معاني لها، الحروف من هذا القبيل. بعبارة أخرى يقول المحقق النهاوندي: الحروف إنما وضعت لتشكل قرائن على إرادة خصوصية معينة في المدخول الذي تدخل عليه. حتى يتضح عندكم الأمر، حركات الإعراب، يقول الآن حركات الإعراب: الرفع مثلا للفاعل، النصب للمفعول به، هذه الحركات هل وضعت لمعان؟ يقول: كلا، وإنما وضعت لتشكل قرائن على إرادة خصوصية معينة من المدخول الذي تدخل عليه. فإذا دخلت على اسم ورفعته شكلت قرينة على أن ذلك المدخول ماذا؟ فاعل. إذا دخلت على اسم ونصبته شكلت قرينة على إرادة خصوصية معينة من ذلك المدخول، وهي خصوصية المفعولية. فحركات الإعراب إنما وضعت لتشكل قرائن على إرادة خصوصيات معينة من مدخولها، لا أنها وضعت لمعان تدل عليها، وضعت لتشكيل قرائن. يقول: الحروف من هذا القبيل تماما، الأسماء وضعت لمعان، ولكن الحروف حالها حال حركات الإعراب. إذا دخل مثلا، إذا دخل حرف من على مورد فإنه يشكل قرينة كالضم مثلا، يشكل قرينة على إرادة الابتداء من ذلك المورد. إذا دخلت إلى على مورد تشكل قرينة على إرادة الانتهاء من ذلك المورد، لا أنها وضعت للابتداء، لا أنها وضعت للانتهاء، فهي مجرد أمور بمثابة الحركات الإعرابية ليست إلا. فالمحقق النهاوندي قدس الله نفسه الزكية يقول بأن الحروف لا معاني لها، بمعنى أنها لم توضع لمعنى، وإنما هي بمثابة الحركات الإعرابية. هذا المسلك الذي سلكه المحقق النهاوندي ناقشه سيدنا سيد الأساطين السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وقال: أنت يا شيخنا النهاوندي عندما تقول بأن الحروف لم توضع لمعانٍ وإنما وضعت لتشكل قرائن على إرادة خصوصية معينة من المدخول، نقول لك فأنت تسلم إذن بأن الحروف موضوعة لشيء معين، تسلم بذلك. غاية ما هناك أنت تقول بأنها لم توضع لمعنى معين، تمام، ولكنك في الوقت نفسه تذعن وتسلم بأنها وضعت لشيء، وهو ماذا؟ وهو إثارة القرينية على إرادة الخصوصية المعينة من المدخول الذي تدخل عليه، الظرفية، الابتدائية، الانتهائية، وهكذا. نقول لك حتى يتضح الأمر، أنت في حركات الإعراب تقول بأن الضمة لم توضع لمعنى، تمام، ولكنك في الوقت نفسه تلتزم بأنها وضعت لتشكل قرينة على أنها متى ما دخلت على مدخول فيراد منه الفاعلية. الدلالة على أن المراد من هذا المدخول الفاعلية للمفعولية، هذا معنى أو ليس بمعنى؟ وقطعا معنى. ما الذي دل على هذا المعنى؟ الاسم. الاسم لم يدل على ذلك، لم يبق عندنا ماذا إلا الحركة الإعرابية هي التي دلت عليه. فإذا دلت عليه كانت موضوعة له، وإلا لم تدل عليه. لا يمكن أن تدل عليه إلا أن تكون ماذا؟ موضوعة لذلك، فتقول بأنها موضوعة لتشكل قرينة على إرادة المدخول، وفي الوقت نفسه هي غير موضوعة لمعنى. هذا جمع بين المتناقضين تماما في الحروف. نقول لك الكلام هو الكلام، تقول بأن من عندما تدخل على مدخولين فإنها تشكل قرينة على إرادة الابتداء من ذلك المدخول. نقول لك طيب، هو معنى الابتداء ما الذي يدل عليه؟ المدخول نفسه. ذهبت من البصرة، هذه من البصرة هي التي تدل؟ خب لا تدل. إذن من هي التي تدل؟ أنت تقول لا تدل، هي تشكل قرينة على إرادة الخصوصية من المدخول. نقول لك هو هذا هو معنى الوضع، أنها وضعت لهذا المعنى. أنت تقول وضعت ولم توضع، هذا جمع بين المتناقضين لا يصغى إليه أصلا، هذا واضح. هذا مسلك المحقق النهاوي. الاتجاه الثاني في بيان الفارق بين المعاني الإسمية والحرفية ما طرحه الشيخ الآخند الخراساني قدس الله نفسه الزكية في كفاية الأصول، وحاصل ما أفاده المحقق الآخند في بيان الفرق بينهما يرجع إلى نقاط ثلاث. النقطة الأولى، طبعا هذا المسلك أول من غرس بذرته هو المحقق الرضي قدس الله نفسه الزكية في شرح الكافية. محقق الرضي للأسف هو الأديب الشيعي النحوي الشيعي الذي ضيع تراثه جدا، ضيع فكره جدا، غيب فكره جدا، وإلا فإن هؤلاء الذين نهتم بدراسة كلماتهم من قبيل ابن عقيل وابن هشام كلهم بمثابة أصاغر التلاميذ أمام الرضي جدا، بمثابة أصاغر التلاميذ أمام فكر الرضي، إلا أن فكر الرضي مضيع فعلا، لم يبرزه أحد إلى الآن مع وجود كتبه، انتشار كتبه، لكن لم يبرز فكره، إلا فإن فكره يفترض أن يكون هو مصب الدراسة في الحوزات العلمية، جدا عنده أفكار ذكية. فصاحب الكافية قدس الله نفسه في شرح الكافية هو أول من غرس هذه البذرة. بعد ذلك جاء المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية، نماها وعمقها بهذا المقدار الذي أبرزه. النقطة الأولى المرتبطة بكلامه هي أن المعاني الإسمية والمعاني الحرفية لا فرق بينها حقيقتان، وإنما الفرق بينها بحسب اللحاظ. فهو يقول المعاني الحرفية والمعاني الإسمية متحدة بحسب الحقيقة، وإنما الفرق بين المعنيين بحسب اللحاظ ليس إلا. فمن وكلمة الابتداء معناهما شيء واحد، وهو مفهوم الابتداء. كلمة الابتداء موضوعة لمفهوم الابتداء، كلمة من أيضا موضوعة لماذا؟ لمفهوم الابتداء. الموضوع له في الحروف وفي الأسماء واحد، لا فرق بين الحروف والأسماء بحسب الحقيقة، بحسب الحقيقة لا فرق بينهما، وإنما الفرق بحسب اللحاظ. كيف بحسب اللحاظ؟ يقول نعم، الابتداء مثلا وإن كان بحسب الخارج متقوما بطرفين، لا يمكن أن يقع ابتداء في الخارج إلا وله ماذا؟ وله انتهاء متقوم بطرفين. أنت تقول ذهبت من هنا إلى هنا، الابتداء دائما متقوم في الخارج بطرفين. ولكن الابتداء عندما يتلقفه الذهن ويحلله ويتصوره، الابتداء بحسب التصور الذهني له نحوان من الوجود. النحو الأول أن يتصوره الذهن كما هو في الخارج متقوما بماذا؟ بطرفين. النحو الثاني أن يتصور المفهوم بما هو مفهوم الابتداء، لا بما هو متقوم بطرفين. الذهن عنده قدرة على تصوره مفردا أو لا؟ عنده قدرة على تصوره مفردا. فإن لاحظ الذهن الابتداء بما هو مستقل لا علاقة له بالطرفين، عبر عن هذا الابتداء الذي لاحظه الذهن هكذا بأنه الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي، يعني لاحظه مستقلا عن طرفيه. وإن بلي لاحظه الذهن مرتبطا بطرفيه، عبر عن هذا الابتداء بأنه الابتداء ماذا؟ بأنه الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، يعني لوحظ بما هو ماذا؟ رابط بين طرفين، لوحظ بما هو آلة رابطة بين طرفين. فالذهن عنده قدرة على التحليل، باعتبار هذه القدرة على التحليل له أن يتصور الابتداء مستقلا، له أن يتصور الابتداء ماذا؟ متقوما بطرفيه، مرتبطا بطرفيه. فإذا تصوره بحسب اللحاظ الآلي، لاحظه بحسب اللحاظ الآلي متقوما بطرفين، عبر عن هذا الابتداء بل المتصور باللحاظ الآلي بأنه معنى الحرف. وإذا لوحظ مستقلا، عبر عن هذا الابتداء الملاحظ مستقلا بأنه معنى ماذا؟ معنى الاسم. فالفرق بين الحروف والأسماء من جهة اللحاظ ليس إلا، وإلا الابتداء شيء واحد، الابتداء شيء واحد. غاية ما هناك أن من التي هي حرف موضوعة للابتداء الملحوظ لحاظا آليا متقوما بالطرفين، بينما الابتداء الذي هو اسم موضوع للابتداء الملحوظ لحاظا ماذا؟ استقلاليا. ف فلا فرق بين مدلول الحرف ومدلول الاسم بحسب الحقيقة، وإنما الفرق بينهما بحسب اللحاظ. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية من كلامه قدس الله نفسه الزكية هي أن هذا اللحاظ الموجب للفرق والتمييز بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، هل هو دخيل في الموضوع له، هل هو قيد للموضوع له أم لا؟ يقول لا، ليس قيدا للموضوع له، بمعنى أن الواضع عندما وضع كلمة الابتداء التي هي اسمان لم يضعها للابتداء بقيد كونه ملحوظا في الذهن لحاظا استقلاليا، وعندما وضع كلمة من التي هي حرفان لم يضعها للابتداء الملحوظ في الذهن، لم يضعها للابتداء المقيد بكونه ملحوظا في الذهن لحاظا ماذا؟ لحاظا آليا. هذا اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ليس قيدا للموضوع له. لماذا؟ يقول لأننا لو جعلناه قيدا للموضوع له لما أمكن الامتثال. فمثلا لو جاء الشارع المقدس وقال اسعى من جبل الصفا إلى جبل المروة، استخدم كلمة من، اسعى من جبل الصفا إلى جبل المروة، هنا أمرني الشارع أن ماذا؟ أن أمضي وأمشي من هذا الجبل إلى هذا الجبل. الشارع استخدم أي كلمة لبيان مراده؟ استخدم كلمة من. كلمة من موضوعة للابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي أو باللحاظ الاستقلالي؟ اللحاظ الآلي. هذا اللحاظ الآلي هل هو قيد للموضوع له؟ يعني هي موضوعة للابتداء المقيد بكونه ملحوظا لحاظا آليا في الذهن. نقول لا، لو كانت موضوعة لهذا الابتداء، هذا الابتداء المقيد بكونه ملحوظا لحاظا آليا أين وجوده؟ في الذهن. لحاظ الابتداء المقيد بكونه ملحوظا لحاظا ذهنيا لحاظا آليا لا وجود له إلا في الذهن، هو الابتداء المقيد بهذا اللحاظ. فلو كانت موضوعة لهذا، هذا موجود في الذهن، الموجود في الذهن كيف يمكن تحقيقه في الخارج؟ أفدتم؟ فحينئذ لا بد أن يقال بأن هذا اللحاظ ليس قيدا للموضوع له، لأنه لو كان قيدا للموضوع له ما أمكن الامتثال، ما أمكن الامتثال. إذن فاللحاظ قيد لماذا؟ إذا لم يكن قيدا للموضوع له هو قيد لأي شيء؟ يقول هو قيد للواقع، هو قيد للوضع. قيد للوضع كيف يكون؟ شيخ الإيرواني حفظه الله يمثل بمثال لطيف، يقول لو قال لو كان لشخص ولد عزيز ومن معزته له وضع له اسما في النهار ووضع له اسما في الليل، فقال هو في النهار اسمه زيد، في الليل اسمه عمرو، أنا وضعت هذين الاسمين له في النهار هذا الاسم له في الليل هذا الاسم. طيب عندما وضعه وضع اسم زيد له في النهار ووضع اسم عمرو له في الليل، هذه في النهار وفي الليل قيد للموضوع له أو قيد للواقع؟ قيد للواقع، إلا الموضوع له هو زيد، لا زيد النهار وزيد الليل، موضوع له واحد، موضوع له ليس مقيدا، هو زيد الموجود في الخارج، هو الابن الموجود في الخارج، لكن هو جعل قيدا للوضع. أنا وضعي وضعت كلمة زيد له ماذا؟ في النهار، ووضعت كلمة عمرو له في ماذا؟ في الليل، فهذا قيد للوضع لا قيد للموضوع له. يقول تماما اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي قيدان للوضع لا للموضوع له. الشارع الواضع عندما أراد أن يضع كلمة من وضعها للابتداء ماذا؟ الملحوظ لحاظا آليا، فاللحاظ الآلي قيد لوضعه لا قيد للموضوع له. كذلك اللحاظ الاستقلالي قيد لوضعه لا قيد للموضوع له. هذا صار واضح. النقطة الثالثة وبهاية أم الكلام هي أنه بناء على كوني أن اللحاظ قيد للوضع لا للموضوع له، لو استخدم الإنسان إحدى الكلمتين مكان الأخرى فقال مثلا سرت ابتداء للمروة الصفا هكذا، لم يقل سرت من الصفا إلى المروة، قال سرت ابتداء الصفا المروة بهذا المقدار، أبدل إحدى الكلمتين مكان الأخرى، يقول استعماله صحيح، استعماله صحيح غاية ما هناك بأنه استعمال بلا وضعين، وإلا فإنه استخدم الكلمة الموضوع في ما وضعت له، استخدم الكلمة في الابتداء، هي موضوعة للابتداء واستخدمها في الابتداء، كما أنه يستخدم من ماذا في الابتداء، غاية ما هناك بأنه في المقام بأن كلمة الابتداء قيدها الواضع بقيد وهو كونها ملحوظة بماذا؟ لحاظا استقلاليا، والآن في المقام لحاظ المتكلم لحاظ آلي لا لحاظ استقلالي، فهو استخدم الكلمة فيما وضعت له غاية ما هناك أن هذا الاستخدام بلا وضعين، كمن يستخدم في المثال المتقدم كلمة زيد مكان كلمة عمرين، كلمة زيد للنهار هو استخدمها في الليل واستخدم كلمة عمر في النهار بشكل متعاكس، استخدم الكلمة فيما وضعت له، هي موضوعة لهذا الشخص الخارجي، غاية ما هناك أنه بلا وضعين لأنها موضوعة في النهار هو استخدمها في الليل. هذا ملخص الكلام حول نظرية الآخوند في بيان الفارق بين المعاني الحرفية والإسمية. يأتي الكلام حول ما يمكن أن تناقش به إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. أهلاً.